الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال المصنف: باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. والصحيح أنها لا تتركوها بغير تكفير. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر رضي الله عنه لا يحلف يمينا إلا وكفرها. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنف فلا تحنثوا. وهذا ليس بصحيح، فإن بعض الأيمان يجب فيها الحنث. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، يجب عليه الحنث هنا. وتجري على الأيمان الأحكام الخمسة. فمن حلف ألا يصلي يجب عليه أن يحنث، ومن حلف أن يزني يجب عليه أن يفي بهذا اليمين ولا يحنث فيه، كما أنه لا يجوز له الزنا حتى من غير يمين. يعني من حلف أن يزني يجب عليه ألا يفعل ذلك، يحرم عليه الوفاء بهذا اليمين، كما أن من حلف ألا يصلي يحرم عليه الوفاء بهذا اليمين. ومن حلف أن يصلي يجب عليه الوفاء. وهكذا تجري عليه الأحكام الخمسة في الأيمان على ما بيناه في التبيان في أحكام الأيمان. والمصنف رحمه الله أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب وعدمه. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف من فقل السلعة من فقل الكسب أخرجاه. وما وقع فيه المحق إلا لأنه يؤدي إلى الاستخفاف بالله عز وجل. أي البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا وأنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كاذب، وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحك البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. قال المصنف عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم طنزان، يعني شيخ شيبة قد كبر سنه ورق عظمه ومع ذلك يتتبع النساء، وعائل مستكبر فقير يحتاج إلى من يعطيه ومع ذلك يتعاظم في نفسه، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، له شواهد في الصحيح عن أبي ذر وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وسلمان، لعله سلمان أبو عبد الله الفارسي، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، قيل عاش 300 سنة وقيل 250 والله أعلم، لكن عمره طويل كما تدل عليه قصته في انتقاله من راهب إلى راهب ومن بلد إلى بلد وهو يتتبع الإسلام. روى عنه أبو عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل مخضرم وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. حديث الموضوع: إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أيضا موضوع: وهؤلاء هم الذين يرونهم الشيعة مسلمين، أما بقية الصحابة عندهم كفار إلا علي والحسن والحسين وفاطمة والمقداد وعمار وسلمان. قال: الحسن كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. الحسن لم يسمع من سلمان. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه قال أبو عبيد سنة 36 عن 350 سنة، عمر عظيم قضى أغلبه في البحث عن الدين، فعسى أن يكون مأجورا قبل إسلامه لأنه كان يبحث عن الإسلام. انطلق من ضيعته وضيعة أبيه إلى الشام، ثم بعد ذلك دل على راهب آخر يعبد الله عنده فذهب، ثم دل على راهب فله أجره مرتان، فله أجره مرتين أو مرتان صحيح، يعني الأجر الأول لأنه آمن بعيسى عليه السلام ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي، قوله ثلاثة لا يكلمهم الله نفى كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، أو نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأيضا يتكلم مع أهل الموقف جميعا، لكن يكون في حق هؤلاء كلام غضب، لأن الله عز وجل يقول ويوم يناديهم، أي ينادي جميع من في الموقف فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأن الكلام صفة من صفاته كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه أي الصفات الفعلية، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، إلا من تلوثت فطرته بعقيدة الأشعرية والجهمية ومن إليهم، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحرف الدال على الاستقبال، والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير، إذا أراد شيئا أن يقول له كن. قال شيخ الإسلام فإذا قالوا لنا يعني النفاة فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله، فنحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة، والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة انتهى. قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم، والله عز وجل يقول فعال لما يريد. وقوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقب بهذه الثلاثة التي هي أعظم العقوبات. قوله شيء مطزان سقره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومه على المعصية فينتهي ويراجع. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو أكبر المعاصي، من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف جعل الله، أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه، وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة وأبي هريرة وعمران بن مسعود، هذا في الصحيح وجاء عن غيرهم. والشاهد من الحديث قوله يشهدون ولا يستشهدون متضمنا لليمين. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود الترمذي رواه البخاري برفض خيركم. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فغلب الخير فيها فكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعلماء، ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به. وفعلا القرون الثلاثة كان الإسلام عزيزا منيعا، الإسلام عزيزا منيعا، ما زال يتوسع، وما زال أصحابه أعزة، وما زالت البدع مقهورة. فلما كان في أواخر القرن الثالث أو في القرن الثالث بدأ يظهر التجهم والاعتزال وغير ذلك من البلاء. وانظر لو نظرت إلى كتب التراجم، كلما كان الزمن قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وجدت العلماء أكثر، فالصحابة كلهم علماء كلهم عدول، ولهذا يترجم لهم جميعا في من بلغ إليهم، وهكذا بعد ذلك يترجمون للثقات وللأثبات وللأئمة، وكل زمن يقل العلماء. انظر إلى اللالكائي ينقل تكفير الجهمية عن 550 عالما، الآن ما تستطيع تعد 10 20 30، وإن كان أهل العلم كثير لكن العلماء ثابتين على الحق على الهدى على الخير. وحتى ولو كانوا 100 هم قليل بالنسبة للمجتمعات، وكلما كثر العلماء كلما قل الشر وكثر الخير. قال: ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب، حتى سمي خالد القصري بقصاب الزنادقة لكثرة من كان يقتل منهم، وأيضا هارون الرشيد كان يقتل الزنادقة، وهكذا هشام بن عبد الملك قطع وصلب غيلان الدمشقي لأنه لما تولى عمر بن عبد العزيز استدعاه ونصحه فأظهر له الاستقامة والتوبة من مذهب القدر، فدعا عليه قال: اللهم إن كان كاذب فاصلبه على باب دمشق. فلما مات عمر عاد إلى مذهبه الرديء فأخذ وصلب بعد أن قطعت يده. وهكذا عمر بن الخطاب ضرب صبيغ بن عسل، ضربه ضربا شديدا حتى سال الدم من رأسه، ولو بقي على بدعته لقتله تنكيلا به، لكن قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني، وإن أردت شفائي فقد شفيت وذهب عني ما كنت أجد. وهكذا عبد الله بن مسعود لما وجد أصحاب مسيلمة وهم يقرؤون في مسجد بني حنيفة والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، أخذ إمامهم بن النواح وقتله، ثم قال: لا أجزر بقيتهم اليوم الشيطان، سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون. فكانوا ينكلون بأهل البدع، وقتل الجهم بن صفوان، وقتل كذلك الجعد بن درهم، وهكذا بشر المريسي كان يطلبه هارون الرشيد، إلا أنه استخفى، وإلا كان يطلبه لقتله والتنكيل به لقوله الرديء في أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا إلى غير ذلك من بدعهم. قوله فلا أدري أذكر بعده بعد قرنه مرتين أو ثلاثا هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه المشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد ذلك من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. لكن عندنا إشكال هنا، كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث زيد بن خالد الجهني عند مسلم أعظم الناس شهادة أعظم الناس شهادة عند الله الرجل يؤتى بالشهادة قبل أن يسألها. الجمع بينهما أن هذا لا يحتاج إلى شهادته والحق ظاهر، فينبغي له أن يبقى حتى يستشهد ويطلب منه ذلك. أما في حق زيد بن في حق حديث زيد بن خالد فهو الرجل يكون يرى الشيء أو يطلع على الشيء فإذا سكت ضاع الحق، فهنا عند أن يشهد ويقول أنا رأيت هذا أو سمعت هذا أو الحق لفلان كان من أعظم الناس شهادة إذ لم يكتمها. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، وينذرون ولا يفون لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم، وهذا إذا كان في ذلك الزمن فما بالك بزمننا هذا الذي قل خيره وكثر شره وتكلم فيه الرويبضة وتعلم فيه الأصاغر. وفي الحديث إذا كان العلم في رذالتكم وفي صغاركم، والمراد بالأصاغر أهل البدع وأهل الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا إذا أرادوا مفتيا أو أرادوا قاضيا يبحثون عن أهل السنة وأهل العلم، أما الآن القضاة هم الرافضة أو الصوفية، وأحسنهم حالا أخواني أو عاصي من عصاة المسلمين، هذا أحسنهم حالا. أما أن تجد من يقوم بأمر الله عز وجل من المخلصين الموحدين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا نادر. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا، وإلا السمن في حد ذاته ليس مذموم أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها تسابقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما كثر في اللحم سبقني. فالشاهد أن ظهور السمن ليس بمذموم، وإنما المذموم أن يظهر السمن بسبب الرغبة في الدنيا أو في الأكل من الحرام والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف، بل صار كثير ممن يتصدر للتعليم والتصنيف والمتفقه هم المشعوذون والسحرة. ففي الزمن الماضي كان المرأة أو الرجل أو المتزوج إذا أراد شيء من أعمال السحر يذهب إلى إمام المسجد، إمام المسجد هو المكلف بهذه الأمور وفقيه القرية هو المكلف بهذه الأمور، وهذا من تنكس الفطر وتغير العقائد. قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. هذا في زمنه، كيف إذا سمع علي جمعة وهو يتبجح بالدعوة إلى عبادة القبور ويضحك على دعاة التوحيد؟ كيف لو قرأ الردود على أهل السنة والجماعة من قبل المشركين؟ قال المصنف رحمه الله وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. الشاهد من الحديث: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي لا يبالي بتعظيم الله عز وجل. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. وأيضا كثرة الأيمان بسبب عدم التعظيم لله عند كثير من الناس، فمثلا يعني وكذلك بفشو الكذب، تقول أنا ما فعلت كذا أو ما قلت كذا ما يصدق، فتحتاج أن تحلف، تحلف له ومع ذلك لا يصدق ولا يقبل ولا يقبل الحكم، وهذا لا يصلح. فإن اليمين على المدعى ماذا؟ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، هذا حكم الله. حتى ولو أنت تعلم أن هذا حقك يجب عليك شرعا أن تقبل اليمين، وكونك في قلبك تعتقد أن الرجل كذب شيء آخر، لكن كونه تحاكمت أنت وهو عند حاكم أو عند شخص للقضاء بينكم مثلا في كتاب، فيأتي ويقول أقسم بالله أنه كتابي، بعد أن تعين عليك الشهود ولم تأتي بهم، وليس معك شاهد واحد حتى يحكم بيمينك مع الشاهد كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، فعند ذلك يرد اليمين، يقول أقسم بالله أنه كتابي، شرعا الكتاب كتابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتحاكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض، فأقضي له بنحو من ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما قضيت له بقطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد شرعا وقد تحاكمت أنت وهو وحلف لك، لا يجوز لك بعد ذلك أن تذهب وتقول أخذ حقي أو أخذ مالي، لأنه أخذه بحكم، أخذه بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحكم به، وكونك تعتقد أنه كاذب في نفس الأمر هذا إليك. وإلا فإن عيسى بن مريم رضي الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بالله وكذبت عيني، وهذا لعظم تعظيمه لجانب الربوبية، لما سمع ذلك الرجل يقول والله ما سرقت وهو يراه، قال آمنت بالله وكذبت عيني. فالإنسان يكون معظم لباب اليمين. وأيضا بعضهم أحدث في باب الأيمان: أقسم بالله العظيم الحاطم الناقم المنتقم قاطع الصيب والنصيب، وهكذا. وبعضهم يقول على رأس أولادي وعلى رأس أبي وأمي وزوجتي، هذه كلها ما عليها أدلة. نعم قد جاء التغليظ في الأيمان، التغليظ المكاني والتغليظ الزماني والتغليظ في اللفظ. فالتغليظ المكاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر عند منبري هذا فليتبوى مقعده من النار كاذبا. والتغليظ الزماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بعد العصر أنه أوتي فيها كذا، ثلاثة لا يكلمهم الله، ورجل حلف على يمين بعد العصر. والتغليظ بالقول: تحلف بالله الذي لا إله إلا هو العظيم مثلا، أما أن يأتي بأسماء ليست من أسماء الله، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم التغليظ، لكن الصحيح أن لها أدلتها. قوله: وقال إبراهيم هو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به، وفي هذه الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، واحفظوا أيمانكم، وقد تقدم البيان في معنى حفظ اليمين. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة لما يقارنه من قلة التعظيم، أو لما يقارنه من أخذ أموال الناس بالباطل. الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، وإلا يا أخي تقول له إن أعجبك اشتريت، ما أعجبك اذهب إلى غيري لعلك تجد من يبيع منك أرخص مني. الرابع التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي إليه، كما ذكر في ذلك الشيخ الزاني. الخامس ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، قد يقول قائل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف والذي نفسي بيده فيقول ومقلب القلوب؟ فهذا للتأكيد. وقد بوب البخاري رحمه الله باب الاستحلاف من غير طلب أو بمعنى هذا، وهذا يكون للتأكيد. وهذا في القرآن كثير وفي السنة كثير. السادسة ثناء صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. والثناء ليس على الزمن مجردا أو على المكان مجرد، وإنما الثناء على من يكون في هذا الزمن من الموحدين والدعاة إلى الكتاب والسنة والعلم والهدى والتقى. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، فيه التأديب والاهتمام بالأبناء، فإنهم إذا تعودوا على الخير تعودوا يشب المرء على ما كان عوده أبوه. قال بعض النساء تصلي بدون السراويل، فهل هذا صحيح؟ هذا اعتقاد حتى عند كثير من الناس أنه يصلي بغير سراويل. والصحيح أن السراويل إذا كانت نجسة لا يجوز لبسها خارج الصلاة. إذا كانت نجسة لا يجوز لبسها خارج الصلاة، لأن الله يقول وثيابك فطهر. وإذا كانت طاهرة جاز الصلاة فيها. وعمر رضي الله عنه يقول صلي في تبان ورداء. وعائشة أيضا رخصت في لبس التبان للمحرم، وهذا يدل على الصلاة في السراويل. التبان هو السروال الصغير. وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا لم يجد الرداء يصلي في السراويل، وقال لا يصلي أحدكم في السراويل ليس عليه شيء غيره، فدل على أنه يلبس السراويل مع غيرها. قال هل للمرأة أن تصلي في الثوب فقط؟ على ما تقدم تصلي فيهما جميعا، والرجل يصلي فيهما جميعا لأنه أستر لعورته. هل ثبت حديث صحيح بخصوص قراءة الكهف يوم الجمعة لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب؟ والحمد لله رب العالمين.